الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سعد توقيتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر. معكم سميرة علي مندي وديار بامرني، مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: مطالبات بإدراج الكرد ضمن قائمة الأمم المتحدة للشعوب التي تحتفل بعيد نوروز، نقابة الصحفيين العراقيين تدعو إلى تشكيل هيئة رؤساء تحرير الصحف المحلية. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع عادل محمود وعدد آخر من المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، بمناسبة ذكرى مجزرة حلبشة التي تصادف 16 من آذار، أعلنت الحكومة العراقية أنها ستقدم مشروعا إلى الأمم المتحدة لاعتبار هذا اليوم يوما عالميا ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، كما قررت ملاحقة الشركات والدول التي جهزت النظام السابق بهذه الأسلحة وطلب التعويضات منها. مصادر أكدت لإذاعة العراق الحر أن أغلب هذه الشركات من هولندا وألمانيا، وسترفع بحقها الدعاوى القضائية بعد جمع كافة الأدلة والوثائق ضدها. التفاصيل مع خالد وليد.
تسعى الحكومة العراقية ومنذ 3 سنوات إلى جمع المعلومات والأدلة التي تدين الشركات المصدرة للمواد الكيميائية إلى العراق في زمن النظام السابق، والتي استخدمت في صنع أسلحة استخدمت في قمع وإبادة الشعب العراقي. وزارة حقوق الإنسان المكلفة بهذه القضية نجحت بجمع عدد من المعلومات والأدلة عن مجموعة من الشركات، والتي انقسمت من حيث انتماءاتها ما بين دولتين، وساهمت بنسبة كبيرة من كمية المواد الكيميائية المصدرة للعراق، كما أكدت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل لإذاعة العراق الحر.
حاليا يتم جمع كافة المعلومات عن الشركات اللي قامت بهذه، تقريبا صار 3 سنوات يجمعون المعلومات عن الشركات اللي قامت بهذه يعني إيراد أو تصدير أو للعراق، للحكومة العراقية، للنظام العراقي السابق، وراح تتخذ بها الإجراءات كلها.
أبرز هذه الشركات؟
هناك شركة أو شركتين ثبتت بهذا الشكل، وحاليا يعني نستمر في الإجراءات الأخرى.
اسمها سيدة وزيرة الشركة؟
خلينا نعلنها بعدين.
ولم تكشف وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل عن أسماء أبرز الشركات أو الدول التي تنتمي إليها، بيد أن مصدرا في وزارة العلوم والتكنولوجيا رفض الإفصاح عن اسمه. كشف لإذاعة العراق الحر عن أن عددا من الشركات الهولندية وأبرزها شركة أندراد صدرت إلى العراق ما نسبته 45% من المواد الكيميائية التي وردت إليه في زمن النظام السابق، وعددا آخر من الشركات الألمانية ساهمت بنسبة 30% من هذه المواد، والنسبة المتبقية ساهمت بها شركات من دول مختلفة ومنها فرنسا والهند، فيما بيّن مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد أن مقاضاة هذه الشركات وغيرها والإفصاح عنها لا يمكن أن يتم من دون توفر الأدلة الكافية.
كل التسويات حقوق الإنسان بالتنسيق مع جهات العلاقة بأنه ترفع أو تقاضي الشركات، بس المشكلة أنه أولا لازم إحنا نحدد الشركات ونبحث عن الأوليات، فتدري أنه مو سهل، أنه أكثر العقود صار من مراسلات ما موجودة يعني ما متوفرة، فيجب أنه أولا تحديد هذه الشركات ومن ثم كل التسويات حقوق الإنسان في أولا توثيق ومن ثم أيضا مقاضاة. سواء تقاضي الشركة إذا ما عندك دليل على أنه قد صدرت مواد والمواد استخدمت في صناعة أسلحة كيميائية شلون القضية.
وأضاف جواد أن بعض الدول قامت بمقاضاة بعض الشركات التي وردت للعراق مواد كيميائية، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية لا تستطيع أن ترفع قضية على هذه الشركات من دون توفر المعلومات والأدلة الكافية.
أكو صار حالات يعني هي دولها في هولندا، صارت حالة في ألمانيا، هم دولهم حاكمهم تلك الشركات، بس من عندنا إحنا ما صار عندنا تحرك جدي بتحديد وتقصي عن هذه الشركات وتحديد مسؤوليتها ومقاضاتها وخلقها، فذلك صار تأكيد على هذا الموضوع بمناسبة يوم حلبشة في أنه يبحث عن هكذا شركات ويتم مقاضاتها وخلقها.
فيما اتخذت وزارة البيئة إجراءات وقائية لمنع دخول مثل هذه المواد إلى العراق مستقبلا، كما أكدت وزيرة البيئة نرمين عثمان أن هذا الموضوع دخل حيز النقاش في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الخميس.
طبعا نكلف وزارة حقوق الإنسان بمتابعة الموضوع، لكن احنا بنجمع المعلومات مع هذا، بنجمع المعلومات. طبعا الشركات هي فقط اللي متخذين الإجراءات لحد الآن شركة هولندية، أحالوا إلى محكمة وطلع قرار ضد الشركة بأنه دعم العراق في تزويدهم بالأسلحة الكيميائية، يعني لكن لحد الآن الإجراءات في الدول الأخرى غير واضحة. المفروض على وزارة حقوق الإنسان بمتابعة الموضوع وعن طريق القنوات الدبلوماسية اتخاذ الإجراءات.
ويشار إلى أن باحثين ومختصين في الكيمياء بيّنوا أن النظام السابق استخدم عددا من المواد الكيميائية في قمع الشعب العراقي وحرب عام 1990، أبرزها مادة الخردل السامة وغازات الأعصاب، وهذه المواد جميعها كانت تستورد من شركات في خارج البلاد. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا اعتبار 21 من آذار اليوم العالمي لنوروز، وجاء في مقدمة القرار أن نوروز الذي يعني يوم جديد يتساوى فيه الليل والنهار يعتبره أكثر من 300 مليون شخص في العالم بداية للسنة الجديدة، ويجري الاحتفال بهذا العيد في دول البلقان ومنطقة حوض البحر الأسود والقوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأدنى والأقاليم الأخرى منذ 3000 سنة. الأمم المتحدة رحبت أيضا بإدخال عيد نوروز في قائمة التراث العراقي غير المادي لليونسكو، والأكراد من القوميات التي تحتفل سنويا بهذا العيد، لذا طالبت المؤسسات الثقافية في إقليم كردستان، طالبت الأمم المتحدة بإدراج الشعب الكردي ضمن الشعوب التي تحتفل بعيد نوروز. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري.
بدأت المؤسسات الثقافية في إقليم كردستان العراق بحراك ثقافي من أجل العمل على إدراج الشعب الكردي أيضا ضمن الشعوب المحتفلة بعيد نوروز، بعد أن قررت الأمم المتحدة في جعل عيد نوروز عيدا وطنيا للعديد من الشعوب الإيرانية والأفغانية ومنطقة البلقان والبحر الأسود. ونظم المركز الثقافي الفرنسي في أربيل بالتعاون مع مؤسسة بدرخان الإعلامية ندوة موسعة شارك فيها مجموعة من المثقفين والأكاديميين، خصصت للحديث حول كردية عيد نوروز وعلاقة الشعب الكردي به من خلال بحث قدمه الدكتور الأكاديمي مولود إبراهيم حسن المتخصص في التاريخ والأثر. حميد أبو بكر بدرخان رئيس مؤسسة بدرخان الإعلامية تحدث لإذاعة العراق الحر وقال: الشعب الكردي يفتخر في الاحتفال بعيد نوروز مع الشعوب الإيرانية قبل أكثر من آلاف السنين، وما زال مستمرا، وننظر إلى نوروز بأنه عيد قومي لجميع الشعوب وعيد السلام. وأكد أنهم سينظمون تظاهرة سلمية خلال عيد نوروز في الأسبوع القادم أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في أربيل من أجل إدراج الشعب الكردي أيضا ضمن الشعوب المحتفلة بنوروز، وأضاف: سنقوم بحملة جمع تواقع، وتحدثنا مع بعثة الأمم المتحدة في أربيل وسننظم تظاهرة سلمية إلى أمام مقرهم خلال أيام عيد نوروز. انتهى التعليق. من جانبه أكد الدكتور الأكاديمي مولود إبراهيم حسن على احتفال الكردي بهذا العيد على مر التاريخ، مؤكدا أنه عيد ذو جذور سومرية، وقال:
الجذور التاريخية آتية عيد النوروز من عيد السومري زقمق ومن قصة ومآساة تموز وعشتار. فهذا ليس لا أقوله أنا، بل الباحثين الأستاذ خزعل الماجدي وأستاذ ماجد عبد الله الشمس باحثين في هذا المجال، وكثير من الباحثين العرب أو حتى الغربيين يؤكدون بأن قصة نوروز جاية من قصة تموز وعشتار.
ما دام هو عيد سومري، يعني لماذا، ما علاقته بالشعب الكردي؟
هو السومريين نبعوا من الكردستان ونزلوا من الكردستان ولن ينقطع سلتهم بكردستان، وآثارهم الباقية من كردستان قبل نزوعهم إلى جنوب العراق. أحد الباحثين يقول: يجب أن لا نقول بأن الأكراد هم السومريين، بس يجب أن نقول إن السومريين هم الأكراد. فكثير من البحوث اللغوية والحضارية وكثير من المجالات يثبت بأن السومريون جزء من الأكراد.
الكاتبة والباحثة الأميرة سينان بدرخان التي شاركت في الندوة أكدت من جانبها على أن عيد نوروز عيد كردي ورأس السنة الكردية الجديدة، وقالت:
إنه عيد كردي صميم وإنه يعني لي الكثير، فمنذ أن فتحنا عيوننا ونحن نردد أغنية نوروز أمروجي صالي تازيا نوروز هاتوا، يعني في هذا اليوم سنة جديدة ونوروز عاد علينا. ولكن هذه السنة نوروز له معنى آخر، لأن الأمم المتحدة اعترفت بنوروز كعيد عالمي، ولكن مع الأسف لم يذكر اسم كردستان في هذا القرار الأمم المتحدة. ونحن الآن نحاول جاهدين بأن نعمل شيئا بهذا الخصوص، لأننا أمة عريقة نمتد إلى آلاف السنين.
وكانت الندوة بدأت بأغنية للشاعر الكردي المعروف بيراميرت الذي عاش في مدينة السليمانية في منتصف القرن المنصرم، والتي يرددها الكرد باستمرار في الاحتفال بعيد نوروز. والأغنية قدمتها فرقة أطفال كردستان في أربيل، وشارك فيها جميع المشاركين في الندوة. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. We'll be right back.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، موضوع تغيير المناهج الدراسية في عموم المدارس العراقية أثير منذ سقوط النظام السابق في 2003، إلا أن هذا المشروع لم يرى النور بعد، رغم تأكيدات وزارة التربية على أن العمل جار في تغيير المناهج العلمية منذ 5 أعوام، وما يزال الجدل دائرا حول تغيير كتب التاريخ والتربية الإسلامية. وأسباب تأخير خطط المناهج الدراسية عديدة، يعرضها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم.
منذ أعوام والانتقادات في تصاعد إلى وزارة التربية لبطء عملها في قضية تغيير أو تحديث المناهج الدراسية، وكثيرا ما توجه الاتهامات لها بوجود تدخلات سياسية أو دينية في آليات التغيير، مما يعرقل ويؤخر إنجاز خطة التغيير، إلا أن وكيل وزير التربية علي الإبراهيمي نفى وجود أي ضغوطات أو تدخلات من أي جهة خارج نطاق وزارة التربية، مشيرا أن الوزارة أنجزت نسبة معقولة من خطة التغيير والتحديث في كتب مراحل الابتدائية والمتوسطة بإشراف مختصين وخبراء، وستشهد السنة الدراسية الجديدة تقليص وحذف وتحديث عدد من الكتب المنهجية.
العام الماضي والسنة كانت عندنا اتفاق على أنه يصير تدرج بتغيير المناهج، فباشرنا العام، وكانت النية أيضا كنا أعداد أكبر، لكن بسبب الظرف المالي اللي عم مر به قطر فأجلنا القسم الآخر لهذه السنة. فالسنة أيضا باشرنا باستكمال ما بدأنا به من العام الماضي بتغيير المناهج. الفلسفة اللي صارت عندنا، عندنا كم هائل من الكتب أصبحت ثقل وعبء على طالب، هاي من ناحية قلصنا بعض العناوين ألغيت اللي ما له دور. الجانب الآخر، الكتاب أيضا كانت قضية معرفية سابقا لأنه كثف المعلومة، إحنا الآن بدينا نخفف حجم الكتاب، المادة العلمية بالكتاب، لأنه وصلنا إلى قناعة كثرة المادة العلمية، بالنتيجة يطلع الطالب في المرحلة الدراسية ولم يعي المرحلة اللي سابقها. على سبيل المثال قواعد اللغة العربية، إذا تطيع 40 موضوع بالنتيجة هو يمتحن ينجح بس ورا شهرين سيلك إيش ما يعرف. إحنا لو نطيع 10-15 موضوع ونعيدهن، هذا فلسفتنا الجديدة، ويتعلم المبادئ الأساسية اللغة، المبتدأ الفاعل الفعل اللي يحتاج دائما. أكدنا على الشكل أيضا، باشرنا بتجربة في المرحلة الابتدائية ولاقت استحسان، أنه حجمه صار حجم المجلة وليس حجم
يعني تغيير المناهج. هل تتوقف على آراء حركات سياسية أم هي وزارة التربية هي المختصة وهناك لجان من خبراء؟
أنا أقولها بصراحة، اللي يشاع شيء والواقع شيء آخر. إحنا عندنا في كل اختصاص أكو وحدة منهج، مثلا فيزياء الكيمياء معظمهم ناس مشرفين اختصاصيين، وأيضا عندنا بعض المدرسين النابهين أيضا يستفاد من عندهم، وكذا الحال مع أساتذة الجامعات. أبدا أي تأثير، لكن في بعض المواضيع إسلامية تاريخ يعني ما نترك مجال بس المؤلفين، لأنه تدري الإنسان ما عنده حيادة مطلقة، يعني نستشير بعض. وإحنا أكدنا وبلغنا، إحنا من نستأنس بالأخوة مثلا بالوقف السني بالوقف الشيعي، مفكرين مثقفين، اتفقنا على أنه نتفق على المشتركات.
من قبل فترة كتأكيدات على أنه كتب راح تتغير، كل ما تبدي سنة دراسية جديدة تقولون بأن السنة الدراسية اللي بعدها هي اللي راح تشمل تغييرات هواي، شنو سبب التأخير؟
لا العام الماضي شهد تغيير بحدود أكثر من 30 كتاب. السنة عندنا أربع، إحنا أكو قضيتين يجب أن تعرف، أكو قضية انسمى تنقيح وأكو تأليف جديد. تنقيح بعض الأحيان علميا لا يتجاوز 20%، يعني أكو تحديث بالمعلومة، معلومة صارت قديمة فتحدث سنوين يعاد.
إذن كل الكتب راح تغير؟
الكتب أكو بيها اللي ألفت العام الماضي ما يحتاج بعدها جديدة، بس أيضا ترد إلينا استفسارات بعضها، مثلا نجي لك فيزياء كيمياء أحياء صف الأول متوسط تجربة جديدة سويناها هذه السنة، توردنا عليها معلومات، مثلا نحذف بعض الفصول الصعبة الكذا اللي اعتراض من المديرات التربية من خلال إشراف التربة والاختصاصي. عندنا جانب ثاني هو التنقيح، تنقيح هذا لن ينتهي سنويا، لأن أكو تحديث بالمعلومات، هذا التنقيح بعضه 10% 5% بعضه يبقى، وأكو تأليف جديد. التأليف الجديد السنة عندنا أيضا أكو كتب هناك تؤلف جديد، لأن أكو يسمونها سلسلة، مثل الرياضيات بالأول تألفت لازم الثاني تألف، بالرابع تألفت سنة تألف بالخامس وهكذا.
أما السيد إبراهيم ولي مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في وزارة التربية، فقد أشار إلى أن سبب تأخير تنفيذ خطط التغيير والتحديث للمناهج ناتج من غياب التخصيصات المالية المناسبة.
هاي هي تربك العمل بشكل كلي ومحور رئيسي إنه إلى تأخير الكتب. يعني إذا الموازنة تم المصادق عليها بوقت مبكر فكل المشاكل تذلل. الدليل نحن في هذا السنة إنه عما الميزانية الاتحادية تم المصادق عليها في وقت مبكر قياسا بالنسبة للموازنات السنين الماضية، هسه نحن الآن خلال هالأيام إن شاء الله ستعلن القسم الأكبر من العناوين الكتب المدرسية. هذا شيء يعطينا طابع أن نقدر نسيطر حتى على الأخطاء إن وجدت. اللجان الفحص وأيضا أبو المطبع يستطيع أن يجري التغييرات اللازمة والكتاب يوصل في وقت مبكر بين أيادي الطلبة. هذه السنة إن شاء الله سنتجاوز هذه المشكلة بإذن الله تعالى.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، في موضوع آخر يتعلق بالتربية والتعليم، شكى طلبة وأساتذة عدد من الكليات بجامعة ديالى من ضيق المبنى الذي يحتضن كلياتهم وغياب الخدمات فيه. ويبدو أن إدارة الجامعة تعول كثيرا على اتفاقية التعاون المشترك التي وقعت مؤخرا بين الجامعة ومحافظة ديالى ومجلسها. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بعقوبة، سامي عياش.
ثلاث كليات في بناية واحدة، هذا حال كلية الحقوق والعلوم الإسلامية والعلوم السياسية بجامعة ديالى. قاعات الدراسة تغص بالطلبة، حيث تتناوب الكليات على شغل تلك القاعات. العديد من طلبة كلية العلوم الإسلامية اشتكوا من ضيق المكان.
والله احنا ماخذين جناح صغير جدا، يعني متضايقين بشكل، ونتمنى يعني من الدولة تسوي لنا مكان أوسع.
مكان شوي ضيق يعني، ونرجو عن تأسيس كلية وبناية خاصة لكلية العلوم الإسلامية.
حلو، ضايقنا احنا بالقاعات، يعني كل مرحلة تدخل المحاضرة احنا ننتظر في سبيل يجينا الدور، يعني في سبيل تقعد رجلينا.
يعني يصير شفتات يعني؟
شفتات بالرئيس، احنا الصراحة على اساس احنا ظل نفتار تقعد رجلينا. الكلية هم السلاسة قليلة، اغلبية الطلبة تلقاها واقفين. السدح اللي انتبع هناك شوف.
كلية الحقوق هي صاحبة الارض، فيما الحقت بها في بداية العام الدراسي الحالي كليتي العلوم الاسلامية والعلوم السياسية. احد طلبة جامعة ديالى طالب رئاسة الجامعة بالإسراع بتشييد بنايات إضافية لاستيعاب أعداد الطلبة.
مكان عندنا هنا بناية صغيرة، هاي قانون بها كلية الحقوق كلية العلوم الإسلامية، يعني شوية المكان ضيق، فليش ما يقول يعني يبنونا يعني كل واحد يعني بالجامعة بس يعني، وحتى بناهم يعني يكمل بسنة هم يكملوا خمس سنين.
عميد كلية الحقوق بجامعة ديالى الدكتور عبد العزيز الحديثي لم يخفي استياءه الشديد من ضيق المكان، مبينا أن البناية غير قادرة على استيعاب ثلاث كليات.
أود أن أؤكد لكم بأن وجود كلية العلوم الإسلامية في نفس بناية كلية الحقوق وافتتاح قسم العلوم السياسية في كليتنا أثر تأثيرا كبيرا على سير الدراسة، وحصل ازدحام وكثافة طلابية كبيرة. الآن نحن ليست لدينا قدرة على استيعاب جميع الطلبة، الجامعة متحسسة ولكن إمكانات غير متوفرة، لأن بعض المشاريع التي خصصت فيها بناية لكلية الحقوق الآن متوقفة من أكثر من سنتين، ونطلب إعادة البدء بهذا المشروع بأسرع وقت ممكن كي نتمكن من استيعاب عدد أكبر من الطلبة.
اتفاقية التعاون المشترك والتي وقعت بين جامعة ديالى والمحافظة ومجلسها قبل أكثر من شهرين، حيث تعهدت الإدارة المحلية للمحافظة بدعم الجامعة بالمشاريع العمرانية. عميد كلية العلوم الإسلامية الدكتور أحمد العبيدي تمنى أن تطبق بنود هذه الاتفاقية وألا تظل حبرا على ورق.
لا شك أن المكان هو مشكلة تواجه كلية العلوم الإسلامية كما تواجه بقية الكليات في جامعة ديالى عموما. وفي القريب قد وقعت مذكرة تفاهم ما بين جامعة ديالى وما بين المحافظة، ونحن نعول على هذه الاتفاقية الكثير في أن تحل مشكلة المباني والمشاريع في جامعة ديالى عموما. الحقيقة المكان ضيق وقاعات الدراسة ضيقة، والمقبلون على التقديم في هذه الكلية كثر.
من جهته أكد محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي أن للجامعة حصة في تنمية الأقاليم.
طبعا احنا في الإدارة المحلية في محافظة ديالى وفي مجلس محافظة ديالى لدينا بار كامل لدعم الجامعة. الجامعة هي وجه ديالى الحضاري، حتى المرحلة الأولى من المشاريع احتوت على ثلاث مشاريع للجامعة: مشروع للمختبر، مشروع لبناء كلية الزراعة، ومشروع لتشييد جملونات جامعة ديالى.
سامي عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سكب دمائي نتعبر الله.
مسكن سيب عن غيابك ذكرتي منكن
سكب دمعة خنك عبر وتي مسكن سلب عقلي ياخذ فكر وتي مكن صبح اسمع سابك صيد ومكمن صبح اسمع سابك صيد ومكمن أسرني وما بقت في اليد تحيينا
الصبح للمذياع عنا واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع
إذاعة العراق الحر
سيدتي وسادتي أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع وضع حجر الأساس لخمسة مجسرات وجدل مستمر حول إزالة نصب ثورة العشرين في النجف وقبل نهاية الساعة نتابع بصحبة عادل محمود عددا آخر من المجلة الثقافية. مستمعين الكرام، إلى بغداد حيث دعت نقابة الصحفيين العراقيين إلى تشكيل هيئة لرؤساء تحرير الصحف المحلية التي يصل عددها في بغداد إلى أكثر من 100 صحيفة. هذه الدعوات جاءت خلال ندوة عقدتها النقابة يوم الخميس للتباحث في سبل تشكيل هذه الهيئة والتأكيد على أهميتها في حماية السلطة الرابعة من عبث الدخلاء والطارئين على مهنة الصحافة. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل.
في محاولة لتوحيد الرؤى وإيجاد ثوابت مشتركة في التعاطي مع المشكلات والقضايا الإنسانية والوطنية داخل منظومة الصحافة المكتوبة، اتجهت نقابة الصحفيين العراقيين نحو الدعوة إلى تشكيل هيئة خاصة بمجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف العراقية، ذلك ما أوضحه خلال ندوة نقاشية عقدت لذلك الغرض نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي.
هناك قضايا رئيسية للصحافة وقضايا أساسية أيضا للوطن وللبلد، نحتاج في بعض الأحيان أن يتقارب خطابنا. نجلس ربما يتحدث لا سامح الله مشكلة كبيرة في البلد، سنوجه دعوة لأعضاء الهيئة لجميع الصحف لرؤساء التحرير ونتباحث مثلا في هذه القضية حتى يكون خطابنا واضح بما يخدم الناس. النقطة الأخرى، لا يعمل صحفي إلا أن يأتي بشهادة من مدرسة بغداد الفنون الصحفية. أن نترك الصحف بهذا الشكل وبهذه الفوضى ربما صعوبة، إذن علينا أن نطور أن ندرب هؤلاء ونحن نسعى بهذا الاتجاه وإن شاء الله.
كم صحيفة عاملة الآن موجودة في العراق ومسجلة؟ يعني
90 إلى 100 إلى 120 بين أسبوعية وقطاعية ويومية وصحف في بغداد. المحافظات من 200 صحيفة إلى 50 صحيفة، يتقدم ويتأخر.
هذا الاجتماع التداولي غابت عنا بعض أسماء الصحف.
ثلاث صحف رئيسية نعتبرها مولة وأربع صحف كان يفترض أن يتواجد.
دستور مرحلة ما بعد التغيير من عام 2003 فتح أوسع الأبواب لممارسة العمل الصحفي في العراق بعد أن كفل حرية الرأي والتعبير، إلا أن ضمانات الوقوف على مسافة واحدة من قضايا وهموم المجتمع ما زالت متباينة داخل أوساط الصحافة المكتوبة التي تناغمت معظم طروحاتها مع ما تمليها ولاءات إدارات التحرير لمصادر الدعم والتمويل بحسب رئيس تحرير جريدة السياسة عراق عادل المانع.
المشكلة أنه في نشأ هذه المؤسسات الصحفية لدعم مواقع وكيانات حزبية، وقسم منها أنه دعم لتوليف رأي عام مناهض للعملية السياسية الجارية في العراق، تعتمد المعلومة على توجه صاحب الصحيفة أو الداعم بالصحيفة، فلذلك أنه أنا أجد أنه هناك تشويش على الرأي العام، فلذلك نحن بحاجة إلى تكوين هيئة لإيصال رأي واحد موحد وصوت واحد موحد عن معاناة الشارع العراقي.
تلك المبادرة عدها البعض من رؤساء تحرير الصحف المشاركة في أعمال تلك الندوة خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي تؤسس إلى مكون يحمي السلطة الرابعة من الدخلاء والطارئين بحسب رئيس تحرير جريدة إشراقات الصادر عادل العايد.
كل من هب ودب وقدر يجي للنقابة ويدفع رسم العضوية وسوى جريدة أو مجلة وخلى نفسه منح نفسه صاحب الامتياز ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وجاب أيضا ابنه خلاه مدير تحرير ويا ورجل بنته خلاه سكرتير تحرير، وهذه الموجة احنا نريد نحاربها بالنقابة كمهنيين. يعني
قبل ما تحاربها ماذا خلفت، ماذا تركت هذه الموجة من الفوضى والعشوائية؟
أساءت حتى للذائقة العراقية.
من جهته سكرتير تحرير جريدة الدستور مهدي نزار تمنى أن تتمكن ضوابط وتعليمات تلك الهيئة من تحجيم الفرص أمام من يحاولون العبث بسمعة صاحبة الجلالة من أصحاب الأموال والنفوذ الذين ترك لهم الحبل على الغارب لاختيار ما يشتهون لأنفسهم من عناوين وأوصاف صحفية رنانة.
مع الأسف الآن تحديد سكرتير التحرير ومدير التحرير اعتباطي، ليست هناك أي ضوابط تحديد عمل سكرتير التحرير أو مدير التحرير، وإنما هي نزوة من رئيس التحرير أو من رئيس مجلس الإدارة، هو الذي يحدد هذه المسألة الاعتباطية. في الحقيقة ينبغي أن تكون هناك ضوابط لسكرتير التحرير لعنوان سكرتير تحرير أو لعنوان مدير تحرير، مثلا الممارسة بما لا يقل عن 10 سنوات في العمل الصحفي.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إلى النجف مستمعين الكرام، حيث جرت الخميس مراسيم وضع حجر الأساس لمجسرات ساحة ثورة 20، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المحليين والمواطنين. الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ ما يقارب 24 مليار دينار، ويتكون من 5 مجسرات ستنفذ في مكان نصب ثورة 20 بعد إزالة هذا النصب، إلا أن هذا الموضوع أثار جدلا في الأوساط النجفية لأنه جزء من تاريخ العراق. أيسر الياسري مراسل إذاعة العراق الحر تابع هذا الموضوع.
شهدت مدينة النجف وضع حجر الأساس لتنفيذ مشروع مجسرات تقاطع ثورة العشرين بحضور محافظ النجف وعدد من المسؤولين المحليين، ويتم تنفيذ المشروع من قبل شركة البلقاء للمقاولات وبإشراف مباشر من قبل مديرية بلدية النجف. كلفة المشروع بحدود 24 مليار دينار على أن يتم التنفيذ بمدة لا تتجاوز السنتين. محافظ النجف عدنان الزرفي أشار إلى أن أهمية المشروع تكمن في كونه واحد من المشاريع الاستراتيجية التي ستخدم المدينة وتقلل الزخم المروري الحاصل فيها.
هذا المجسر كلفته بحدود 24 مليار دينار عراقي، مدة إنجازه إن شاء الله أقل من عامين. هذا المجسر سوف يفك الاختناقات الكبيرة الحاصلة في مدخل المدينة المقدسة باتجاه الكوفة وباتجاه المناظرة وباتجاه المدينة القديمة وباتجاه كربلاء المقدسة. سيتيح انسيابية لحركة العجلات. هنالك أعمال إضافية لهذا المشروع ستقوم بها بلدية النجف، وهي مدخل شارع المدينة ومدخل محطة الكرار. سوف ننشئ نفقين بهذين الاتجاهين حتى يكون هنالك انسيابية عالية لحركة العجلات من داخل المدينة إلى خارج المدينة.
مدير الشركة المنفذة المهندس عبد الصاحب خوام من جانبه أشار إلى أن المشروع يتألف من 5 مجسرات، 2 أساسيان و3 منها فرعية، سيتم تنفيذها في نفس مكان نصب ثورة العشرين بعد إزالته، إذ يتم فيما بعد تنفيذ نصب جديد ولكن بشكل ومكان مختلف.
المشروع يتكون من 5 مجسرات، 2 رئيسية و3 أخرى فرعية. طول المجسرات يجمع حوالي 2150 متر تقريبا. النصب الحالية التي هي قاعدة للنصب أصلا سوف يزال جزء منها أو كلها، لم يتخذ القرار نهائيا بها مشان وزارة البلديات، ولكن المجسر سوف يعترض موقع النصب الحالي أو قاعدة النصب الحالي، وسيصار إلى إنشاء نصب جديد أعلن عنه وسيشترك فيه فنانين كبار لإنشاء نصب جديد لثورة العشرين.
نفس المكان؟
في نفس المكان نعم، ولكن بحجم أوسع.
فيما أثارت قضية رفع النصب القديم جدلا واسعا في الأوساط النجفية كونه يعد رمزا تراثيا يرتبط بتاريخ المدينة، رئيس مجلس محافظة النجف الشيخ فائد الشمري أشار إلى أن النصب الحالي هو نصب هيكلي وهو بحاجة إلى إضافات كثيرة، وفي حال تمت إزالته سيؤخذ بعين الاعتبار مكانته التاريخية والسياسية بعد اختيار المكان الأنسب له.
الآن أكو أصوات في المدينة تقول أن هذا النصب غير كامل، وإنما هذا هيكلية وهذه الهيكلية غير كاملة يحتاج لها تكميل، ولا توجد ضرورة لها إطلاقا. وأكو الناس تقول أن هذا المكان هو مكان يرتبط بثورة العشرين ويرتبط بتاريخ النجف ويرتبط بوضع العراق السياسي، فلا بد أنه ما يزال. إحنا بالنسبة أن حتى لو صار قرار أزيل النصب لا يمكن إزالة النصب بشكل نهائي، وإنما لابد أن نخلي بديل لهذا النصب بمكان آخر أكثر استراتيجية من هذا المكان.
الأوساط الشعبية النجفية من جانبها اختلفت في وجهات النظر حول إزالة النصب، فمنهم من أيد الفكرة بشكل كامل كون المدينة تعاني في هذا المكان بالتحديد من الازدحامات المرورية، ومنهم من عارض الفكرة بشكل قطعي إذ باعتقادهم أن لنصب ثورة العشرين علاقة تاريخية بأهالي المدينة وهو رمز سياسي للعشائر النجفية في مواجهتها للاحتلال البريطاني للعام 1920.
والله احنا يعني نوافق على المشاريع الجديدة مع الجسور بس ما نقبل يعني انتشار ثورة العشرين، لأن هذا أثر يعني مثل ما تقول شايل تاريخ، هذا شايل اسم شيوخ عشائر، يعني مثل أشياء هواية هاي ثورة العشرين ما نقبل انتشار، شايل اسمنا هذا
فعلا والمغوار فهذا رمز، يعني يبقى رمز مو فد مرة إن شاء الله.
أيسر الياسر، إذاعة العراق الحر، النجف الأشراف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
حرق قلبه عذبت حال سنين اللي حرق قلبه
عذبت رفض
خليت بنار سنين اللي حرق قلبه وشلون تنساني وتحب واحد ثاني وشلون تنساني وتحب واحد ثاني سويت حالك مسكين اللي حرق قلبه سويت حالك مسكين
اللي حرق قلبه
صبر بدمعات سويت حالك مسكين اللي حرق قلبه سويت حالك مسكين حرق قلبك سويت حالك مسكين
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هرتز وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة عادل محمود عددا آخر من المجلة الثقافية فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأكارم، ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد هذا الأسبوع يتضمن فقرة عن فعالية اتحاد أدباء البصرة بمناسبة ذكرى أربعينية وفاة القاص العراقي الراحل يعرب السعيدي، وفقرة عن استطلاع أجراه الكاتب والصحفي عبد الجبار العتابي عن واقع الشعر النسوي في العراق، بالإضافة إلى أخبار ثقافية متنوعة من محافظات العراق المختلفة.
أخبار ثقافية.
في محافظة تهوك أقامت منظمة غير حكومية مهرجانا شعريا خاصا بالنساء، وقال مدير منظمة نوزين لديمقراطية الأسرة التي نظمت المهرجان تلي صالح موسى أنه تم تنظيم المهرجان إحياء ليوم المرأة العالمي، ولكنه تأجل بسبب مصادفته مع إجراء الانتخابات النيابية. وأضاف موسى أن الهدف من إقامة مهرجان الشعر النسائي هو تفعيل دور المرأة في المجال الثقافي في المنطقة وفتح المجال أمامها للتعبير عن ذاتها ورؤيتها، مشيرا إلى أن منظمته وبالتنسيق مع منظمتين اثنين أخرين ستنظم نشاطات مماثلة في محافظات أربيل وسليمانية وكركوك. أما شاعر هيفاء دوسكي التي شاركت في المهرجان فقالت أن المرأة قادرة من خلال الإبداع أن تعبر عن ذاتها وأن توصل صوتها. وعبر دوسكي في حديثها عن ارتياحها للخطوات التي تتخذ في المنطقة لدعم تحسين أوضاع المرأة خصوصا في المجالات الاجتماعية والقانونية والإنسانية، مؤكدة على أهمية توسيع المشاريع التي تدعم المرأة في الجوانب الثقافية والتنموية لتشمل القرى والمناطق النائية، كون المرأة في تلك المناطق لا زالت تعاني من ضغوطات أسرية واجتماعية عدة. ويذكر أن منظمة نوزين لديمقراطية الأسرة تأسست عام 2003 ومقرها في تهوك، وتعمل في مجال توعية وتنمية الأسرة وتطوير قدرات النساء والأطفال. وفي محافظة النجف افتتح المعرض الدولي الثالث للكتاب بمشاركة عدد كبير من المؤسسات ودور النشر المحلية والعربية والأجنبية. وقال مسؤول الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العلوية أحمد الأزرجاوي أن وزير الثقافة ماهر الحديثي ووكيل أقدم الوزارة جابر الجابري افتتحا المعرض بحضور عدد كبير من المثقفين والكتاب والناشرين، فيما شاركت مؤسسات ودور نشر من بريطانيا وإيران وسوريا مصر ولبنان وإقليم كردستان العراق. وأشار مسؤول الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العلوية أن عددا كبيرا من دور نشر عربية وعالمية شاركت في المعرض، مثل دار الوراق للنشر من بريطانيا، ومؤسسة الثقلين من سوريا، ومؤسسة التاريخ العربي من لبنان، ودار إحياء التراث العربي، ودار المؤرخ العربي، ومؤسسة آل البيت لإحياء التراث. ومعروف أن مدينة النجف تشتهر بمكتباتها العامة والخاصة منذ مئات السنين، وتحتوي العديد منها على مخطوطات ومصادر نادرة، ويشتهر سكان المحافظة بمتابعتهم وحرصهم على اقتناء الكتب بمختلف أنواعها. دعت وزارة الثقافة العراقية المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في القطاع الثقافي في محافظة واسط لإنشاء مركز ثقافي عند ضريح الشاعر أبو الطيب المتنبي في بلدة النعمانية، فيما أكدت هيئة استثمار واسط أن الاستثمار الثقافي في المحافظة سيصبح متاحا في حال تمت الموافقة على توفير الأراضي اللازمة لمشاريع المستثمرين. وقال مدير البيت الثقافي في واسط سعود الشمري أن الوزارة أبلغت البيت الثقافي في واسط برغبتها بالاستثمار في القطاع الثقافي من خلال إنشاء مراكز ومنتديات ثقافية عن طريق الاستثمار. وأضاف الشمري أن البيت الثقافي فتح هيئة الاستثمار في المحافظة لإدراج ضريح المتنبي ضمن الخريطة الاستثمارية فيها وطرحه كمشروع ثقافي أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
محطات ثقافية.
نتوقف اليوم عند فعالية أقامها اتحاد أدباء البصرة بمناسبة أربعينية وفاة القاص والروائي العراقي يعرب السعيدي الذي رحل عن عالمنا في وقت مبكر هذا العام بعد صراع مع المرض. لنستمع أولا إلى القاص العراقي شوقي كريم وهو يتحدث عن علاقته ورأيه في الأديب الراحل.
تعرفت على المرحوم القاسم الكبير يعرب السعيدي، أبانا كنا شبابا في مرحلة السبعينيات، حيث كنا قد نشرنا القصص الأولى في مجلة الطليعة الأدبية، كان ذلك تحديدا عام 1972، ولكنه للأسف الشديد لم ينل حظا وافرا من النقد والمتابعة النقدية، لأنه انغمر فيما بعد باتجاه قصة الحرب والقصص التعموية، عاد ثانية يقدم مجموعة قصصية ممتازة طبعا نشرت
في أيام الحكم السابق،
في أيام الحكم السابق بعد سقوط النظام عادا يقدم مجموعة قصصية، واستبشرنا خيرا بالعودة الميمومة، لكن القدر هو الذي لم يستطع أن يحقق حلم يا رب السعيدي.
الفعالية التي أقامها اتحاد أدباء البصرة شهدت شهادات وقراءات ومداخلات قدمها عدد من الأدباء، منهم علي نوير وجاسم العايف وأحمد جاسم وعبد الغفور النعمة ومقداد مسعود وعبد الساد البصري وغيرهم من زملاء القاص الراحل ومقربيه. الكاتب عبد الستار العاني قال على هامش الفعالية أن علاقته بالسعيدي لم تكن علاقة عابرة، بل هي حصيلة 25 عاما، وأنهم التقيا طويلا، وفي كل جلسة كان يطيب للسعيدي أن يستحضر أسماء وأسماء من الأدباء، وأنه كان يقرأ في عينيه كل الحب والاعتزاز بهم. من جانبه قال الشاعر علي نوير عن بداية معرفته بالقاص الراحل: في منتصف الستينات في متوسطة الأصمعي كنت وزميلي الصديق أحمد حسن مطر، والذي اختصر اسمه إلى أحمد مطر الشاعر المعروف، نجلس في نهاية الصف الثالث متوسط على ما أذكر، نصغي إلى القادم الجديد مدرس مادة التربية الإسلامية. كان صوت الأستاذ يعرب السعيدي جهيرا يطرق أسماعنا بثقة العارف، حيث جاءنا منسبا من التعليم الابتدائي مع زميله القاص والروائي المعروف إسماعيل فهد إسماعيل، الذي اختص هو الآخر بتدريس مادة الرسم، ومعهما القادم الآخر خريج كلية الآداب مدرس اللغة العربية القاص الراحل كاظم الأحمدي. انتهى الاقتباس. أما عن أسلوب القاص الراحل الأدبي، فيقول القاص شوقي كريم أن لغته تمتاز بالبساطة والحيوية.
لغة يعرب السعيدي لغة تشبه لغة تشايكوف كثيرا، لغة بسيطة حيوية، وثانيا اهتماما بالموروث الشعبي البصري تحديدا الذي أخفلته القصة البصرية، وأعذرا أقول القصة البصرية لأن معظم قصاصي البصرة خرجوا من معطف محمد خضير، إلا القليل منهم بقي محافظا على الأرث البصري، الفلكلور البصري، التكوين العقلي والفكري لأهالي البصرة. تجد هذه الأبطال الطيبين الذين يمارسون الحياة بحرية ودون ما عقد ودون ما كراهيات، مثل ما تلك القصص التي قدمت في مجالات أخرى.
ويذكر أن الراحل يعرب السعيدي من مواليد عام 1938، وكانت له إسهامات في الثقافة البصرية، ويعتبر من جيل الستينات، وأصدر عددا من المجاميع القصصية والروايات، فضلا عن كتاباته النقدية في الصحف العراقية. محطتنا الثانية ستكون مع استطلاع نشره الكاتب والصحفي عبد الجبار العتابي على موقع صحيفة إلاف الإلكترونية عن حال الشعر النسوي في العراق، وعنوانه: هل في العراق شاعرات؟ يقول الصحفي في بداية مقاله: هل في العراق شاعرات؟ سؤال قد يعتقد البعض أنه استفزازي أكثر من كونه يبحث في حقيقة لا بد منها، وفي الحقيقة أنه سؤال في غاية الأهمية، لأنه يحاول أن يجد الإجابة ويقرأ في الأسماء التي تستحق أن يشار إليها ببنان الشعر، بدل الإشارة إلى كل الأسماء بدون تعيين. لا سيما مع انتشار ظاهرة أن تضع أي واحدة أمام اسمها صفة الشاعرة تلتصق بها ويأخذها الآخرون بالاستجابة نشرا واستماعا ومديحا. هذا المستهل يقودنا إلى سؤال عن ضرورة وشرعية تقسيم الشعر أولا إلى شعر نسوي وشعر ذكوري. الناقد بشير حاشم يرى أن تمييزا كهذا غير مقنع.
أنا بدءا متحفظ على مصطلح الشعر النسوي، ودائما ما عبرت عن هذا التحفظ في العديد من الجلسات والمهرجانات والملتقيات. نعم لدينا شواعر عراقيات، لكن ليس لدينا شعر نسوي، أو بالأحرى لا يوجد شيء اسمه شعر نسوي، باعتبار أنه الشعر الآن يعني لم يعترف حتى بالتجنيسات ما بين القصائد، فكيف به يعترف أو يقر بأن هنالك شعرا نسويا.
مقال الصحفية تضمن استطلاعا لأراء عدد من النقاد والشعراء حول الموضوع، مثل الناقد باقر جاسم محمد وشاعر جبار الكواز والناقد زهير الجبوري وغيرهم. تباينت فيه الآراء وإن كادت تجمع على شحة الشعر النسوي الجيد. يقول الناقد باقر جاسم: ما ينتج من شعر نسائي في العراق في الظرف الراهن لا يشير إلى أسماء بارزة ولها حضور مميز تختلف عن سواها من شواعر أو شاعرات، فليست هناك نازك الملائكة أخرى ولا لاميعة عباس عمارة، وإنما هناك نوع من النتاج الذي لا يعبر عن تكريس حقيقي للتجربة الذاتية. لكن الناقد بشير حاشم يرى الموضوع من زاوية مختلفة.
في المجتمع الذي نعيشه أعتقد أن لدينا يعني كما جيدا من الشواعر، إذا ما قارنا العراق بغيره من البلدان العربية وخصوصا في منطقة الخليج والشرق الأوسط عموما، أعتقد أن العراق من ضمن البلدان الطليعية في أنها تحتضن الطاقات النسوية فيما يتعلق بالشعر. لاحظ أيضا أن لدينا ريادة كبيرة جدا هي ريادة الشعر الحر أو قصيدة التفعيلة، من أهم أعمدتها أو من أركانها الأربعة هي نازك الملائكة والشواعر. أعتقد أنه منذ نازك الملائكة ولحد الآن هنالك امتدادات.
كان يوما من حياتي ضائعا ألقيته دون اضطراب فوق أشلاء شبابي عند تل الذكريات، فوق آلاف من الساعات تاهت في الضباب. كان يوما تافها حتى المساء، مرت الساعات في شبه بكائي عندما أيقظ سمعي صوته.
ويختتم العتابي مقاله واستطلاعه بنفس السؤال الذي بدأ به ولكن بصيغة أخرى، إذ يقول: وبعد سأعيد السؤال مرة أخرى على وفق آراء الذين تحدثوا لي، هل أن الخارطة العراقية عامرة بالشاعرات أم أنها تشكو الجذب؟ وإذا ما كانت أسماء الشاعرات المشار إليهن يتميزن بالصفة الشعرية، كيف يمكن أن نصنف الأخريات اللواتي يملأن الساحة ويتبرجن بالكلمات ويدبج لهن الآخرون ما لذ وطاب من جمل المديح؟ وهل يمكن اعتبارهن واعدات أم أنهن محض تجارب ربما تنجح أو ربما يصيبها الفشل؟
الليل يسأل من أنا؟ أنا سره القلق العميق الأسود، أنا صمته المتمرد، قنعت كنهي بالسكون ولففت قلبي بالظنون، وبقيت ساهمة هنا أرنو وتسألني القرون أنا من أكون. والريح تسأل من أنا؟ أنا روحها الحيران أنكرني الزمان، أنا مثلها في لا مكان، نبقى نسير ولا انتهاء، نبقى نمر ولا بقاء، فإذا بلغنا المنحنى خلناه خاتمة الشقاء، فإذا فضاء.
ومع تساؤل الصحفي هذا ننهي معكم مستمعين الأكارم عدد هذا الأسبوع من المجلة الثقافية. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل، وتقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه التحيات معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار هي العراق الحر تقرح لنا شعارها.